بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 18 بعد 100 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ولا زلنا في الأبواب التي تتعلق بالأسماء والكنى والألقاب. نعم، باب العاصي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه النفيس الأدب المفرد تحت باب العاصي، قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن زكريا قال حدثني عامر عن عبد الله بن مطيع قال: سمعت مطيعا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة: لا يقتل قرشي صبرا بعد اليوم إلى يوم القيامة، فلم يدرك الإسلام أحد عن عصاة قريش غير مطيع، كان اسمه العاص، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم مطيعا.
نعم، مطيعا، أحسنت. قال: باب العاصي. العاصي ليس من المعصية كما مر معنا سابقا، ولكن العاصي بمعنى الإباء، بمعنى الإباء، وإباء النفس، وهذا فيه مدح للشخص. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم العاص، كانوا يسمون رجالهم العاصي من الإباء، إباء النفس، فتأبى النفس الضيم والقهر، فهكذا يسمى العاص، وليس هو من العصيان كما هو يتبادر إلى الذهن. والنبي صلى الله عليه وسلم غير اسم هذا الصحابي من اسمه الأول العاصي إلى مطيع، لأن المطيع ضد العاصي، فالإنسان إما مطيع لله عز وجل أو عاص لله عز وجل، فالعاصي قد يتبادر إلى الذهن أنه من العصيان، لكن هنا ليس هو المراد عند العرب، كانوا يسمون ذلك بأسماء أبنائهم وأبناء أبنائهم وهكذا. ومن ذلك عمرو بن العاص، عمرو بن العاص، العاص هذا اسم لوالد عمرو بن العاص، فهذا الاسم من الأسماء المكروهة، لأنه يتبادر عند المناداة لهذا الشخص أنه عاص لله، يتبادر إلى الذهن أنه من العصيان، وهذا أمر طبيعي. الآن إذا أنت سمعت رجلا ينادى: أيها العاص تعال، أيها العاصي تعال، فيتبادر إلى ذهنك أنه من العصيان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كره تسمي بهذا الاسم، بل غير اسم هذا الصحابي. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه أيضا، فهو حديث صحيح. قال البخاري: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن زكريا قال حدثني عامر عن عبد الله بن مطيع قال: سمعت مطيعا يقول، هذا مطيع رضي الله عنه صحابي جليل كان اسمه عاصم، والنبي صلى الله عليه وسلم غير اسمه إلى مطيع، فهو مطيع والذي يحدث بهذا الحديث، يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة: لا يقتل قرشي صبرا بعد اليوم إلى يوم القيامة. فكانوا قبل فتح مكة من مشركي قريش يقتلونهم صبرا، يحبسونهم حتى الموت، ثم جاء النهي عن هذا النوع من القتل للإنسان وللحيوان، فلا يقتل الإنسان صبرا ولا الحيوان، يعني يحبس ويمنع عنه الطعام والشراب إلى أن يموت، هذا هو قتل الصبر فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. الشاهد قال مطيع قال فلم يدرك الإسلام أحد من عصاة قريش. عصاة قريش يعني ممن اسمه عاصم، وكانوا عدد كبير من المشركي قريش ومن عرب قريش يسمون عصاة، فلم يدرك الإسلام يعني لم يدخل الإسلام ممن يسمى بالعاصي غير مطيع، غير هذا مطيع راوي الحديث كان اسمه العاص، والنبي صلى الله عليه وسلم غير كان اسمه العاص فسماه النبي صلى الله عليه وسلم مطيعا. إذن لم يدرك الإسلام أحد من عصاة قريش يعني ممن اسمه عاصي غير مطيع، هذا الوحيد اللي اسمه عاصي دخل الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم غير اسمه إلى مطيع، هذا من الأسماء المكروهة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب من دعا صاحبه فيختصر وينقص من اسمه شيئا. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا عائش هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت وعليه السلام ورحمة الله؟ قالت وهو يرى ما لا أرى.
نعم وهو يرى ما لا أرى يعني يرى جبريل عليه السلام صلى الله عليه وسلم، يرى جبريل عليه السلام وهي لا تراه. والله عز وجل أعطى رسوله صلى الله عليه وسلم هذه القدرة على النظر إلى جبريل عليه السلام، أما عائشة فكانت لا تراه لأن الله عز وجل ما أعطى هذه القدرة، وهذه من الآيات والبراهين على رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب من دعا صاحبه فيختصر وينقص من اسمه شيئا. يعني ينادي صاحبه، ينادي زوجته، ينادي أخاه وينقص من اسمه حرف أو حرفين أو ثلاثة، وهذا عند العرب يسمونه ترخيم الأسماء، ترخيم الأسماء. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائش فحذف ذات التأنيث هي يا عائشة، لكن أداها يا عائشة يا عائش، فيجوز ترخيم الأسماء وهو أن يدعو صاحبه فيختصر وينقص من اسمه شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في أكثر من حديث، هنا قال يا عائش وفي حديث آخر قال يا أبا هر، هو أبو هريرة لكن ناداه يا أبا هر، فأنقص بعض الحروف من كنيته من كنية أبي هريرة ناداه يا أبا هر، وهكذا أنجش رضي الله عنه ناداه النبي صلى الله عليه وسلم يا أنجش يا أنجش، فحذف تاء التأنيث التي في الاسم يا أنجش فناداه يا أنجش، فهذا من الترخيم من ترخيم الأسماء وهو جائز عند العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم فعله يا عائش يا أبا هر يا أنجش، فهكذا يجوز مثلا سليمان تقول يا سليم، وهكذا عيسى تنادي يا عيس، عثمان يا عثم، وهكذا ترخيم الأسماء إذا كان الاسم يحتمل أن ينقص حرف أو حرفان منه فهذا يسمى ترخيم الأسماء، فهو جائز عند العرب والحديث الصحيحين. قال البخاري حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام، يبلغك السلام، جبريل يسلم عليك يا عائشة. قالت وعليه السلام ورحمة الله، فردت السلام بأحسن منه، وهذا يدل على فضل عائشة رضي الله عنها، جبريل عليه السلام يسلم عليها هذا يدل على فضلها رضي الله عنها، الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما زوج النبي صلى الله عليه وسلم التي برأ الله عز وجل من فوق سبع سماوات، عائشة رضي الله عنها العالمة، وهنا ردت رضي الله عنها بأحسن من السلام، فيجب رد السلام، والأفضل يكون بأحسن منه. هنا يقرأ عليك السلام، قالت عليه السلام ورحمة الله، قالت وهو يرى ما لا نرى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرى جبريل ونحن لا نرى، فيجوز ترخيم الأسماء عند العرب. نعم.
قال حدثنا محمد بن عقبة قال حدثنا محمد بن أبي إبراهيم البشكري البصري اليشكري البصري قال حدثتني جدتي أم كلثوم بنت ثمامة أنها قدمت حاجة، وإن أخاها المخارقة بن ثمامة قال أدخلي على عائشة فسليها عن عثمان بن عفان فإن الناس قد أكثروا فيه عندنا، قالت فدخلت عليها فقلت لها بعض بنيك يقرئك السلام ويسألك عن عثمان بن عفان، قالت وعليه السلام ورحمة الله، قالت أما أنا فأشهد على أني رأيت عثمان في هذا البيت في ليلة قائضة، ونبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجبريل يوحي إليه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضرب كف أو كتف ابن عفان بيده، اكتب عثم، فما كان الله ينزل تلك المنزلة من نبيه صلى الله عليه وعلى سلم إلا رجلا عليه كريما، فمن سب ابن عفان فعليه لعنة الله.
نعم، هكذا هذا الحديث في سنده ضعف، في سنده ضعف، ولذلك ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الأدب المفرد، فهو حديث ضعيف بسبب هذه أم كلثوم بنت ثمامة، هي مجهولة، قالوا مجهولة، فهي سبب وعلت هذا السند وهذا الحديث. حدثنا محمد بن عقبة قال حدثنا محمد بن إبراهيم اليشكري البصري قال حدثتني جدتي أم كلثوم بنت ثمامة، هذه الجدة مجهولة أم كلثوم، أنها قدمت حاجة وأن أخاها المخارق بن ثمامة، القصة في عثمان رضي الله عنه والفتنة التي حصلت في عهد عثمان رضي الله عنه، صحت في ذلك أحاديث أخرى وآثار أخرى في قصة الفتنة وقصة كلام الناس عليه وإثارة الخوارج ومن تابعهم من البغاة على عثمان حتى قتلوه رضي الله عنه. فهنا الشاهد في هذا الحديث، لكنه حديث لا يصح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتب عثم، عثم بدل عثمان، فرخم اسمه، فالحديث لا يصح، لكن يجوز الترخيم الاسم لأنه تحت هذا الباب، باب من دعا صاحبه فيختصر وينقص من اسمه شيئا، فعثمان يجوز أن ينادى عثم، ليس لهذا الحديث، لكن لأنه يجوز ترخيم الأسماء عند العرب، هذا الذي في هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب زحم.
نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا الأسود بن شيبان قال حدثنا خالد بن سمير قال حدثني بشير ابن نهيك قال حدثنا بشير وقد أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ما اسمك؟ قال زحم. قال بل أنت بشير. فبينما أنا أماشي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا ابن الخصاصية ما أصبحت تنقم على الله، أصبحت تماشي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قلت بأبي وأمي ما أنقم على الله شيئا، كل خير قد أصبت. فأتي أو فأتى على قبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا، ثم أتى على قبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. فإذا رجل عليه سبتتان يمشي بين القبور فقال يا صاحب السبتتين،
يا صاحب السبتتين نعم،
ألقي سبتتيك. نعم. فخلع نعليه.
نعم، هذا حديث صحيح حديث صحيح، وقد سبق هذا الحديث قبل يعني 50 حديثا مر معنا هذا الحديث الذي فيه من رواية هذا زحم، وقصة بشير بن الخصاصية رضي الله عنه مر معنا قبل حوالي 50 حديثا، لكن هنا أتى به البخاري رحمه الله لأن اسم بشير كان اسمه زحما، كان اسمه زحما. باب زحم، زحم يعني من التضجر، زحم تضجر وهو قرين الضيق، يعني لا علاقة في التضجر والتشكي والضيق في النفس، فالاسم معناه غير محمود، معناه غير محمود، معنى زحم. ولذلك كرهه النبي صلى الله عليه وسلم، زحم هو التضجر، الزحم هو التضجر وهو قرين الضيق، قرين الضيق دائما إذا جاء الضيق يأتي معه التضجر، يتضجر الإنسان ويتشكى ولا يقبل ولا يرضى بهذا الأمر ولا يرى بهذا الأمر. وزحم إذن هو من الأسماء المكروهة بدليل هذا الحديث. قال البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا الأسود بن شيبان قال حدثنا خالد بن سمير قال حدثني بشير بن نهيك، بشير بن نهيك هو أبو الشعثاء ثقة، وقبله خالد بن سمير أو سمير، خالد بن سمير صدوق يهم قليلا، قال العلماء خالد بن سمير صدوق يهم قليلا، والحديث وهذا السند له أيضا متابعات. قال حدثني بشير بن نهيك أبو الشعثاء ثقة، قال حدثنا بشير صحابي رضي الله عنه، هو بشير بن معبد السدوسي، وينادى بالخصاصية وهي إحدى جداته. حدثنا بشير بن الخصاصية، بشير بن الخصاصي، وهذه عادة موجودة عند العرب من ذاك الوقت إلى يومنا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مثال أيضا على هذا، فتيمية هذه جدته إحدى جداته، فاشتهرت العائلة بهذه الجدة. وهكذا هنا بشير ابن معبد السدوسي اشتهر بنسبته إلى إحدى جداته وهي الخصاصية، فهذه الخصاصية إحدى جداته. حدثنا بشير بن الخصاصية، وقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم، هو صحابي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال زحم، قال بل أنت بشير، غير اسمه صلى الله عليه وسلم من زحم وهو التضجر وهو قرين الضيق إلى ذلك. هذا بشير كان يتضجر كثيرا، وهذا مما يدل على أن الاسم له أثر على صاحبه. وقد تكلمنا في هذا الكلام في الدرس الأول في الكلام عن الأسماء والكنى والألقاب قبل درسين أو ثلاثة، فذكرنا هناك أن الاسم له تأثير على المسمى، فكان اسمه زحم وكان يكثر عنده التضجر والضيق رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم غير اسمه قال بل أنت بشير. فبينما أنا أماشي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بشير يقول رضي الله عنه، بينما أنا أماشي النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن الخصاصية، هكذا كان مشهور، ولا هو بشير بن معبد السدوسي، والخصاصية جدته أو إحدى جداته على الراجح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن الخصاصية ما أصبحت تنقم على الله، يعني تنكر على الله، يصيبك أحيانا تضجر من أمر الله تتضايق، ما أصبحت تنقم على الله، ما أصبحت تنكر على الله، كما قال الله عز وجل أيضا في سورة المائدة: هل تنقمون منا، هل تنقمون منا، أي هل تنكرون علينا. هذا هو تفسيرها، هذا هو الشاهد. ما أصبحت تنقم على الله يعني تنكر، أصبحت تماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت في خير، أنت الآن تمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت، يقول بشير: بأبي وأمي ما أنقم على الله شيئا. الآن يقول: ما أنكر على الله شيئا، كل خير قد أصبت، كل الخير فعل الله عز وجل بي وأنعم علي، كل الخير، فأنا ما أنقم على الله شيئا. ثم يقول بشير: فأتى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي معه، فأتى على قبور المشركين فقال: لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا، يعني لقد فوت هؤلاء المشركون خيرا كثيرا، فوتوا الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وفوتوا الصلاة، وفوتوا الصيام، فاتهم خير كثير. لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا، لقد فوت هؤلاء خيرا كثيرا هؤلاء المشركون. ثم أتى على قبور المسلمين فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا، أدركوا ما فاتهم، أدركوا الرسالة، أدركوا الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، دخلوا الإسلام، هذا خير كثير، قاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا رمضان وحجوا البيت، فأدركوا خيرا كثيرا هؤلاء المسلمون. وهو بين المقابر صلى الله عليه وسلم بشير يقول: فإذا رجل عليه سبتيتان، نوع من النعال لها سير، وهذا السير يدخل بين الإبهام والتي تليه، هاي تسمى نعال سبتية، سبتية، فهذا عليه سبتيتان، يلبس نعال في رجله اليمنى ورجله اليسرى، سبتيتان، يمشي بين القبور. فقال صلى الله عليه وسلم: يا صاحب السبتيتين، ألقي سبتيتك، ألقي سبتيتك، يعني لا تمشي بين القبور بنعالك. فخلع عليه استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا المؤمن إذا جاء الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو النهي يستجيب، يستجيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز المشي بين القبور بالنعال أو بالحذاء أو بالخف، لا بد من خلعها، والنهي هنا للتحريم والأمر للوجوب. يا صاحب السبتيتين، ألق سبتيتين، يعني أخلع، لا تمشي بين القبور بنعالك. فخلعنا عليه، خلعنا عليه استجابة. باب زعم، إذن هذا الاسم من الأسماء المكروهة، لأنه يحمل معنى التضجر والضيق وعدم الرضا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبيد الله بن إياد عن أبيه قال: سمعت ليلى امرأة بشير تحدث عن بشير بن الخصاصية، وكان اسمه زحما، فسماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيرا.
أحسنت. هذا أيضا نفس الحديث السابق، أو نفس قصة الحديث السابق، وهذا الحديث أيضا صحيح، رواه الإمام أحمد في المسند. قال البخاري: حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبيد الله بن إياد عن أبيه قال: سمعت ليلى امرأة بشير تحدث، امرأة بشير، وهذا بشير الذي غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه، بشير ابن الخصاصية في الحديث السابق عن بشير ابن الخصاصية، وكان اسمه زحما، سماه النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا، فهذا مثلا الحديث السابق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب برة، قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس أن اسم جويرية كان برة، فسماها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جويرية.
نعم، هذا الحديث صحيح رواه مسلم وغيره أيضا، وقد مر هذا الحديث قبل بعض بضعة أحاديث، قبل 10 أحاديث تقريبا هناك أيضا نفس هذا الحديث، وفي من رواية محمد بن عمرو بن عطاء أنه دخل على زينب بنت أبي سلمة ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن اسم أخت له عنده، قال فقلت اسمها برة، قالت غير اسمها فإن النبي صلى الله عليه وسلم نكح زينب بنت جحش واسمها برة، فغير اسمها إلى زينب، ودخل على أم سلمة حين تزوجها واسمي برة، فسمعها تدعوني برة، فقال صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم فإن الله هو أعلم بالبرة منكن والفاجرة سميها زينب. هذا الحديث مرة معنا سابقا، وهنا يأتي من رواية عبد الله بن عباس، وهناك ذكرنا حينها أيضا حديث جويرية عند الإمام مسلم وعند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمها من برة إلى جويرية. فهذا هو الحديث الذي رواه مسلم وفيه بيان تغيير هذا الاسم برة، واسم برة للأنثى من البر، من البر، وهو من الأسماء المكروهة لما فيه من التزكية للنفس. والنبي صلى الله عليه وسلم هناك غير اسم زينب بنت جحش، وغير اسم زينب بنت أبي سلمة، وأيضا هنا غير اسم جويرية يا زينب إلى جويرية، هنا زينب بنت الحارث بن أبي الضرار أم المؤمنين فسماها جويرية بنت الحارث بن أبي الضرار رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم غير أسماء هؤلاء النسوة الأربع من برة إلى جويرية، إلى جويرية، وهذا يدل على كراهة هذا الاسم بدليل قوله لا تزكوا أنفسكم فإن الله أعلم بالبرة من كنا والفاجرة. فكل اسم فيه تزكية يعني ثناء فهو من الأسماء المكروهة يستحب تغييره، يستحب تغييره، الأولى تغييره هذا الاسم الذي فيه تزكية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن العلة من كراهة هذا الاسم، من كراهية التسمية باسم فيه تزكية، لا تزكوا أنفسكم فإن الله أعلم بالبر من كنا والفاجرة، وهذا الحديث رواه مسلم وغيره. فاسم برة من الأسماء المكروهة لما فيه من التزكية للنفس. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان اسم ميمونة برة فسماها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ميمونة.
نعم، إذن سماها ميمونة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا هذا حديث شاذ، هذا حديث شاذ، لأن ميمونة ما كان اسمها برة، وجاء حتى شك في أحد أسانيد هذا الحديث كان اسمه ميمونة أو زينب برة، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم جويرية، جويرية، هذا فيه شك والصحيح، ولذلك حكم العلماء على هذا الحديث بأنه شاذ، هذا حديث ضعيف شاذ. والمحفوظ هو أن زينب كان اسمها برة، أن زينب بنت جحش كان اسمها برة، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم جويرية، فسماها زينب، فسماها زينب. إذن المحفوظ في الحديث عن أبي هريرة كان أن زينب بنت جحش كان اسمها برة، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم زينب، هذا صحيح وهو عند مسلم وغيره. لكن هنا هذه رواية شاذة، كان اسمه ميمونة برة فسماها النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، هذا لا يصح، هو حديث شاذ ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الأدب المفرد، في ضعيف الأدب المفرد، فينتبه لي هذا الحديث. نأخذ بعض الفوائد فيما يتعلق في الأسماء من كتابنا كما تعودنا، ونأخذ مسألة فيما يحرم من الأسماء، فيما يحرم من الأسماء. فدلت الشريعة على تحريم تسمية المولود في واحد من الوجوه التالية. أولا، اتفق المسلمون على أنه يحرم كل اسم معبد لغير الله، كل اسم معبد لغير الله تعالى، مثل عبد الرسول، عبد النبي، عبد الأمير، عبد الحجر وغير ذلك، تعبيد لغير الله تعالى. وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأسماء كعبد العزة وعبد الكعبة وعبد الشمس وعبد الحارث. ومن هذا الباب اسم غلام رسول، أي عبد الرسول. فمن تسمى باسم غلام رسول، خاصة في آسيا يسمون هذا الاسم، في أفغانستان وباكستان وتلك البلاد يسمون غلام رسول، هذا اسم لا يجوز، لأن معنى غلام رسول أي عبد الرسول، وهذا الاسم لا يجوز. فهذه الأولى، اتفق المسلمون على أنه يحرم كل اسم معبد لغير الله. ثانيا، التسمية باسم من أسماء الله تعالى، لا يجوز التسمية باسم يختص به الرب سبحانه وتعالى، مثل الرحمن، الرحيم، الخالق. وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع من التسمية بذلك. قال النووي: التسمي بأسماء الله تعالى المختصة به كالرحمن والقدوس حرام. كلام النووي في شرح مسلم في المجلد 14 368. وقال ابن القيم رحمه الله: ومن المحرم التسمية بملك الملوك وسلطان السلاطين وشاه شاه، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. قال ابن القيم: كذلك تحرم التسمية بسيد الناس وسيد الكل، كما يحرم سيد ولد آدم. هذا كلام القيم في كتابه تحفة المودود. ثالثا، التسمية بالأسماء الأعجمية المولدة للكافرين خاصة بهم، لأن ذلك من التشبه بهم، مثل بطرس وجورج وديانة وغيرها. فقد نهانا الإسلام عن التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم، وهذه الأسماء الأعجمية هي من خصائصهم، هم يسمون أنفسهم، فلا يجوز للمسلم أن يتسمي بها. رابعا، تسمي بأسماء الأصنام، أصنام المعبودة والفراعنة والجبابرة، مثل اللات والعزة وهبل وفرعون وقارون وهامان وغيرهم، فقد حرم ذلك كثير من العلماء كابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة المولود، تحفة المودود في أحكام المولود. قال ابن القيم رحمه الله: ومنها التسمية بأسماء الشياطين كخنزب والولهان، أيضا لا يجوز، يحرم التسمي بأسماء الشياطين التي دلت عليها الأدلة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن شيطان الصلاة الذي يأتي يوسوس في الصلاة يسمى خنزب، فلا يجوز لأحد أن يتسمى باسم الشيطان، وهكذا اسم الولهان جاء في بعض الأحاديث أنه اسم لشيطان من الشياطين. أيضا قال ابن القيم رحمه الله: ومما يمنع التسمية منه بأسماء القرآن وسوره، مثل طه وياسين وحاميم، وقد نص مالك على كراهية التسمية بياسين. وأما ما يذكره العوام أن ياسين وطه من أسماء النبي فغير صحيح، وإنما هذه الحروف مثل ألف لام ميم وحاميم ونحوها. هذا كلام ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة المودود. أيضا، مما يحرم من الأسماء كل اسم فيه دعوة ما ليس للمسمى، ما ليس للمسمى، فيحمل من الدعوة والتزكية والكذب ما لا يقبل بحال. فهذا الاسم يحمل من الدعوة والتزكية والكذب ما لا يقبل بحال، أو يقصد بالتسمية بها التبرك أو التفاؤل بحسن ألفاظها، ومنه ملك الملوك أو سيد الناس أو ست النساء. وكذلك الأسماء التي فيها تزكية لصاحبها مثل برة وما شابهها وفي حديث زينب بنت أبي سلمة الذي مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة حين تزوجها تقول واسمي برة فسمعها تدعوني برة فقال لا تزكوا أنفسكم فإن الله أعلم بالبرة من كنا والفاجرة سميها زينب فقالت فهي زينب. والحديث مر معنا في الأدب المفرد وهو في صحيح مسلم أيضا. وهكذا عن ابن عباس أن اسمه جويرية كان برة فسماها النبي صلى الله عليه وسلم جويرية. يقول الإمام الطبري رحمه الله لا ينبغي التسمية باسم قبيح المعنى ولا باسم يقتضي التزكية له ولا باسم معناه السب. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد العاشر. ونقل هذا الأثر وهذا القول للإمام الطبري شيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة تحت حديث 216. قال الألباني وعلى ذلك فلا يجوز التسمية بعز الدين ومحيي الدين وناصر الدين ونحو ذلك ومن أقبح الأسماء التي راجت في هذا العصر ويجب المبادرة إلى تغييرها لقبح معانيها. هذه الأسماء التي أخذ الآباء يطلقونها على بناتهم مثل وصال وسهام ونهات وغادة وفتنة ونحو ذلك والله المستعان. هذا كلام الألباني رحمه الله في سلسلة صحيحة تحت حديث 216. أيضا مما ورد من الأسماء التي يقصد بها التبرك أو التفاؤل بحسن ألفاظها وثبت النهي عن التسمي بها ما رواه مسلم وغيره من حديث ثمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح فإنك تقول أثمت هو فلا يكون فيقال لا فيقال لا. يعني هناك أفلح يقولون لا إذن ذهب الفلاح من هذا المكان. وهكذا الرباح والنجاح. قال الخطابي في معالم السنن قد بين النبي صلى الله عليه وسلم المعنى في ذلك وكراهة العلة التي من أجلها وقع النهي عن التسمية بها ذلك أنهم كانوا يقصدون بهذه الأسماء وبما في معانيها إما التبرك بها أو التفاؤل بحسن ألفاظها فحذرهم أن يفعلوا ذلك لئلا ينقلب عليهم إلى الضد وذلك إذا سئلوا فقالوا أثم يسار أثم رباح فإذا قيل لا تطيروا بذلك وتشاءموا به فنهاهم عن السبب الذي يجلب لهم سوء الظن بالله سبحانه وتعالى ويورثهم الإياس من خيره. هذا الكلام في سنن أبي داود 4958. كذلك لا يجوز التسمية بالأسماء الخبيحة في اللفظ أو المعنى مثل حرب ومرة لقوله صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن وأصدقها حارث وهما وأقبحها حرب ومرة. والحديث مر معنا في صحيح الأدب المفرد 625. وهكذا أيضا اسم عاصي وعاصية فإن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال أنت جميلة كما في صحيح مسلم وغير اسم العاص إلى مطيع كما مر معنا في درسنا اليوم. والحديث رواه مسلم. وهكذا مثل شهاب شهاب يعني من النار فإن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم شهاب وقال بل أنت هشام. والحديث مر معنا وهو في صحيح الأدب المفرد 632. وهكذا أيضا أصرم هذا الاسم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمه وقال بل أنت زرعة كما في صحيح سنن أبي داود 4144. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم غير بعض الأسماء. قال ابن القيم إن تغيير الاسم يكون لقبحه وكراهته ولمصلحة أخرى كما في تحفة المودود. فنسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا كما نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.